والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبعث في النفس الحياة ويعيد لها الأمل، وذلك أن من يقرأ سيرة سيد المرسلين يقرأ الدعوة إلى الحق والصبر فيها ولها، ويقرأ الحلم والأخلاق المتميزة والعبادة الكاملة والبذل والجهاد. إنه يقرأ الحياة كلها، يقرأ الحياة التي يجب أن يعيشها المسلم. وسنحاول من خلال هذه الدروس التعرف على حياة سيدنا وإمامنا وقدوتنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وفهر هذا هو قريش، فكل قرشي فهري. وهو صلى الله عليه وسلم مضري، أي يرجع نسبه إلى مضر ثم إلى عدنان من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وجد النبي صلى الله عليه وسلم الخامس عبد مناف، كان على المشهور له أربعة من الولد، وهم هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يرجع نسبه إلى هاشم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وهاشم هذا اسمه عمرو، ولقب بهاشم لأنه كان يهشم الخبز، أي يكسره ويقطعه ويقدمه للحجاج، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج، والثريد هو الخبز مع اللحم. وهو أول كذلك من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف. ولذلك قال الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. وكان لهاشم ولدان، أحدهما عبد المطلب والثاني أسد. وعبد المطلب لقب كذلك، واسمه شيبة الحمد، وإنما لقب بعبد المطلب لأنه كان عند أخواله بني النجار في المدينة لما توفي والده، وذلك أن هاشما كان متزوجا من بني النجار من أهل المدينة، وترك ولده شيبة الحمد عند أخواله. ومات هاشم وشيبة الحمد ولده عند أخواله. بعد موته ذهب المطلب أخو هاشم عم شيبة الحمد، ذهب إلى المدينة وأتى بابن أخيه ليكون عند أعمامه. فلما دخل به مكة ظن أهل مكة أنه عبد اشتراه المطلب، فقالوا: هذا عبد المطلب. فقال لهم المطلب: لا، إنما هو ابن أخي هاشم. ولكن غلب عليه ذلك اللقب وصار لا يسمى إلا بعبد المطلب. وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت في زمنه واقعتان لم يغفلهما التاريخ ولا بد من التنبيه عليهما. الأولى حفر زمزم، وذلك أنه كما هو معلوم أن الله تبارك وتعالى قد امتن على هاجر أم إسماعيل وولدها إسماعيل عليه الصلاة والسلام بأن أوجد لهما زمزم. ثم مرت السنون تلو السنون حتى خفيت معالم زمزم، وقد ذكر أن عبد المطلب كان نائما يوما ما فرأى في المنام أنه يؤمر بحفر زمزم ودل على مكانها في النوم، فقام إلى المكان الذي أمر في المنام بحفره فحفره فوجد الماء، ثم أقام بعد ذلك سقاية الحج. والحادثة الثانية التي تذكر في ذلك الزمان هي مجيء أبرهة الحبشي لهدم الكعبة. وقصة أبرهة كما ذكرها أهل العلم هي كما يلي، وذلك أن أبرهة الحبشي بنى كنيسة عظيمة بصنعاء لم يرى في زمانها مثلها، وكتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك قبلك، ولست بمنتهٍ حتى أصرف إليها حج العرب، يعني يريد أن يضاهي بها مكة. فلما تحدث العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي غضب رجل من كنانة، فخرج هذا الكناني حتى دخل الكنيسة في وقت لم يره فيه أحد، فجاء وقعد وأحدث في الكنيسة، أحدث أي تبرز داخل هذه الكنيسة. فلما أخبر أبرهة بذلك قال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحجه العرب بمكة، لما سمع بقولك أنك تريد أن تصرف حج العرب إلى بيتك هذا فغضب وفعل ما فعل. وهنا لابد من التنبيه على نقطة مهمة. لا شك أن هذا الرجل سمع بمنكر، وهو أن أبرهة أراد أن يصرف حج العرب من مكة إلى هذه الكنيسة، فغضب لأجل هذا الأمر فأنكر ذلك المنكر بأن لطخ الكنيسة بالعذرة. وهذا في مقابله أوجد عند أبرهة غضبا شديدا، وهو أنه عزم بعد ذلك على هدم الكعبة. وهذا الذي نص عليه أهل العلم، وهو أنه لا يجوز إنكار المنكر بإيقاع منكر أعظم منه، بل لا بد أن يكون إنكار المنكر بحيث أن لا يقع بعد ذلك أو على إثره منكر أعظم منه. الشاهد أن أبرهة غضب لهذا الفعل وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه، ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت، ثم سار ب60,000 وخرج معه بالفيلة، والعرب لا تعرف الفيلة في ذلك الوقت، فخرج بالفيلة. ويذكر أن رئيس الفيلة فيل يقال له محمود. فلما تجهز وسار سمع العرب بذلك فأعظموه وفضعوا به ورأوا جهاده حقا عليهم، وذلك أنهم يعظمون البيت الحرام وإن كانوا على الشرك، ولكنهم كانوا يعظمون بيت الله تبارك وتعالى. فلما سمعوا أنه يريد هدم الكعبة عزموا على مقابلته، فكان ممن قابله رجل من أهل اليمن يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من العرب إلى حرب أبرهة، ولكن أبرهة هزم ذا نفر وأصحابه وأسره معه. ثم مر بالطائف فخرج إليه مسعود بن معتب الثقفي، فقال له: أيها الملك، إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، ولكن بيتنا هذا البيت الذي تريد، يعنون اللات، إنما تريد البيت الذي بمكة، ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فتجاوز عنه، أي أن أهل ثقيف قالوا له: طالما أنك لا تريد اللات، أي الصنم التي يعبدونها، لا تريد اللات فالأمر إليك، تريد الكعبة اهدم الكعبة، طالما أنك لا تريد أن تؤذينا، وإن شئت أرسلنا معك من يدلك على الطريق. فبعثوا معه رجلا يقال له أبو رغال يدله على الطريق، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال أو أبو رغال حتى نزل بالمغمس مكان قريب من مكة، فلما أنزله به مات أبو رغال هناك. فبعد ذلك رجم العرب قبر أبي رغال، وذلك يرون أن هذا الرجل كان رجل سوء، لأنه كان دليلا لأبرهة إلى هدم بيت الله الحرام. ولذلك يقول جرير عن الفرزدق، لأنهما دائما كان يتهاجيان وبينهما نفرة، يقول جرير: إذا مات الفرزدق فرجموه كرجمكم لقبر أبي رغالي أو أبي رغالي. قال ابن إسحاق: فلما نزل أبرهة بالمغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود على خيل له حتى أتى إلى مكة، فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم، وأصاب فيها 200 بعير لعبد المطلب، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنان وهذيل ومن كان بذلك الحرم لقتاله، ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم لقتال أبرهة، وبعث أبرهة رجلا يقال له حناطة إلى مكة وقال: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم، ثم قل له إن الملك يقول: إني لم آت لحربكم، وإنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه فلا حاجة لي بدمائكم، فإن هو لم يرد حربي فأتني به. أبرهة أولا أخذ أموال قريش التي كانت قريبة من مكة، وكان من ضمن هذه الأموال 100 ناقة لعبد المطلب، ثم بعد ذلك أرسل رسولا إلى أهل مكة يقول لهم: إني لم آتي لقتالكم، وإنما جئت لأهدم الكعبة، فإن تركتموني والكعبة هدمتها ورجعت، وإن قاتلتموني ومنعتموني قاتلتكم، وقتلت منكم من قتلت. ثم قال لهذا الرجل الذي أرسله وهو حناطة، قال له: ثم أتني بسيدهم لأراه. فجاء حناطة وكلم قريش قريشا بما قال أبرهة، فخرج معه عبد المطلب، لأنه كما قلنا كان سيد قريش في ذلك الزمن. فلما دخل عبد المطلب على أبرهة احتار أبرهة ماذا يفعل، وذلك أنه أراد أن يكرم عبد المطلب. قال: إن أجلسته معي على عرشي كان في هذا منقصة لي، وإن نزلت عن وإن تركته وأنا على العرش كان في ذلك منقصة له. فنزل عن عرشه وجلس مع عبد المطلب على الأرض، فأول ما كلمه قال عبد المطلب قال لعبد المطلب: ماذا تريد؟ قال: لقد أخذتم 200 من الإبل لي، لقد أخذتم 200 من الإبل لي فأعيدوها. فغضب أبرهة وقال: لقد ظننتك أكبر من هذا وأعظم من هذا، ثم جئتني تسألني عن إبلك ولا تطلب مني أن أرجع عن البيت وألا أهدمه؟ فقال عبد المطلب قولة يعني كانت في وقتها حساسة جدا، وصارت بعد ذلك مضربا للأمثال. قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فقال أبرهة: ما كان لي يمتنع مني، لهذا البيت ما يمتنع مني. قال: أنت وذاك. فقال أبرهة: أرد عليه إبله. فلما رجع عبد المطلب إلى قريش أخبرهم الخبر وقال لهم: اخرجوا من مكة فلا طاقة لكم لقتال أبرهة. فخرجوا إلى الجبال، ثم قام عبد المطلب وأخذ بحلقة الباب باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب: لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب وانطلق ومن معه إلى الجبال، يتحرزون فيها ينتظرون ماذا يفعل أبرهة. فلما أصبح أبرهة وتهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعبى جيشه، فلما وجهوا الفيل إلى مكة برك ولم يمشي معهم، فقالوا: ما منع الفيل؟ قالوا: لا ندري. قال: اضربوه. فضربوا الفيل فأبى، فوجهوه إلى اليمن فقام، وجهوه إلى الشام فقام، وجهوه إلى المشرق فقام، وجهوه إلى مكة برك. ثم بعد ذلك فوجئوا بأن أرسل الله تبارك وتعالى عليهم الطير الأبابيل، كما قال الله تبارك وتعالى:
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
نعم، هكذا أرسل الله تبارك وتعالى الطير الأبابيل ورمت أبرهة ومن معه بحجارة من سجيل فأهلكهم الله تبارك وتعالى جميعا. وقيل إنه بقي منهم بعضهم حتى يخبروا قومهم بما فعل الله تبارك وتعالى بهم. هذه هي الحادثة الثانية التي كانت في زمن عبد المطلب. ويذكر أن عبد المطلب كان له 10 من الولد، وهم حمزة والعباس، وهذان أسلما رضي الله عنهما، وكان له كذلك من الولد أبو طالب وأبو لهب، وهذان لم يسلما، وعنده من الولد كذلك الحارث والزبير والغيداق والمقوم وصفار وعبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لم يدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعمام النبي صلى الله عليه وسلم إذن ينقسمون، أو أولاد عبد المطلب ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم أدرك الإسلام فدخل فيه وهما حمزة والعباس، وقسم أدرك الإسلام ولم يدخل فيه وهما أبو طالب وأبو لهب، وقسم لم يدرك الإسلام وهم بقية أولاد عبد المطلب. وأما عمات النبي صلى الله عليه وسلم فهن 6: البيضاء ويقال لها أم حكيم، وصفية، وعاتكة، وبرة، وأروى، وأميمة. وعلى المشهور أن عبد المطلب كان قد نذر لئن رزقه الله تبارك وتعالى 10 من الولد ليذبحن أحدهم قربا لله تبارك وتعالى. وذلك يذكر أنه لما حفر زمزم منعته قريش من أخذها له، فلم يكن له ولد يمنعه، فغضب لأجل هذا وقال: لئن رزقني الله 10 من الولد لأذبحن أحدهم. نذر إن رزقه الله 10 من الولد ليذبحن أحدهم، فرزقه الله تبارك وتعالى أولئك الأولاد، فأراد أن يوفي بنذره فعمل قرعة، فوقعت القرعة على ولده عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد ذبحه قامت إليه قريش ومنعته، فقال عبد المطلب: فكيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه بأن يأتي العرافة فيسألها، فجاءها فسألها، فأمرته أن يقرع بين ولده عبد الله وعشر من الإبل، فقرع فوقعت القرعة على عبد الله، فقالت له: زد 10، فزاد 10 من الإبل، فوقعت القرعة على عبد الله، فقالت: زد 10، وهكذا كلما زاد 10 من الإبل كانت تقع القرعة على ولده عبد الله حتى بلغت الإبل 100، فعمل القرعة فوقعت القرعة على الإبل. عند ذلك قام عبد المطلب فنحر الإبل ثم تركها لا يرد عنها أحد من البشر أو السباع، وكانت الدية عند العرب في ذلك الوقت 10 من الإبل، وكانت الدية عند العرب 10 من الإبل. فبعد هذه الحادثة صارت الدية عند العرب 100 من الإبل والإسلام أقرها، فالدية الآن في دين الله تبارك وتعالى 100 من الإبل. وفي يوم الاثنين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الاثنين يوم ولدت فيه، ولد سيد البشرية صلوات الله وسلامه عليه في شهر ربيع الأول على المشهور، امتن الله تبارك وتعالى على البشرية بولادة سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وذلك بعد حادثة الفيل بأشهر، وذلك في مكة المكرمة. وكانت ولادته صلوات الله وسلامه عليه ولادة معتادة، لم يتمكن المؤرخون كما يذكر أهل العلم من تحديد يوم مولده وشهره على وجه الدقة. أما يوم المولد من أيام الأسبوع فهو يوم الاثنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في أي اثنين الله أعلم، قيل في 9 من ربيع الأول، وقيل في 12، وقيل غير ذلك، وقيل في رمضان، ولكن المشهور أنه في 12 من ربيع الأول. وأغلب الآراء كما قلنا على أنه في 12 من ربيع الأول، ولكن تحديد يوم ميلاده صلوات الله وسلامه عليه لا يرتبط فيه شيء من الناحية الشرعية. وأما ما يقوم به كثير من الناس في كثير من بلاد المسلمين من الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عمل غير صالح، وذلك لأمور منها أولا إنه لا يعرف يوم مولده على الدقة صلوات الله وسلامه عليه، ثانيا لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولده في حياته أبدا مع أنه عاش 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه، ثالثا لم يحتفل الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة المتبوعون وغيرهم من العلماء بيوم مولده ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ثم رابعا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك مع أنه قال ما تركت خيرا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، فما لم يأمرنا به صلوات الله وسلامه عليه من الأمور الشرعية فليس بخير، فالخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداع. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته أول ما أرضعته ثويبة وهي مولاة عمه أبي لهب، هي أول من أرضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت ثويبة هذه قد أرضعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة، ولذلك حمزة رضي الله عنه يكون أخا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة، أمهما جميعا ثويبة مولاة أبي لهب. ولم يدم هذا الأمر طويلا، وذلك أنه كان من عادة العرب أنهم يلتمسون المراضع لأولادهم أي المرضعات، فكان العرب يحبون أن تأتي المرضعة من خارج مكة فتأخذ الوليد فترضعه لمدة 2 ثم تفطمه وتعيده إلى أمه. ونترك حليمة السعدية تذكر لنا قصتها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول حليمة السعدية إنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء، قالت وذلك في 1 شهباء لم تبق لنا شيئا، شهباء يعني ما في زرع ولا ماء، نعم، قالت فخرجت على أتان لي قمراء، الأتان هو الحمار، قمراء يعني بيضاء، تقول معنا شارف لنا، والشارف هي الناقة، تقول والله ما تبض بقطرة، يعني ما فيها حليب أبدا، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، والله ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. تقول: فخرجت على أتاني تلك، فلقد حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، وذلك إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروفة من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. تقول: فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق، يعني عزمنا على الرجوع، قلت لصاحبي، أي زوجها، قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. سبحان الله، هذه المسكينة حليمة السعدية لا تدري أن الخير والبركة كلها عند هذا اليتيم صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد تقول: فرجعت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قال: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه، أي ولدها، حتى روي، ثم ناما. تقول: وما كنا ننام معه قبل ذلك من بكاء الولد. تقول: وقام زوجي إلى شارفنا تلك، أي الناقة، فإذا هي حافل، أي مملوءة اللبن، ضرعها مملوء لبنا. تقول: فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. تقول: فقال لي صاحبي، أي زوجها، يعني زوجها، حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. قال: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، حملت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، أي سبقتهم في المسير، حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك، أربعي علينا، يعني لا تسرعين، انتظرينا، أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها شأنا. قال: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، يعني قاحلة ليس فيها زرع ولا ماء. تقول: فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا بها معنا شباعا لبنا، يعني الغنم تخرج ثم ترجع فإذا هي شبعانة وفيها لبن، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن، لأن الأرض جدباء. تقول: ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذئب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، أي فطمته، أي فطمت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، يعني قويا ظاهرا. قالت: فقدمنا به على أمه، لأن بينهم وبين أمه وعد بعد سنتين يعيدان إليها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا، في البداية ما تريده، الآن تريده صلوات الله وسلامه عليه، تقول: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة، قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا. هي ما تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم تخشى عليه وباء مكة، ولكن تريد أنها رأت الخير كله عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي لا تخشى عليه الوباء ولكنها تريده لما رأت من الخير عند مجيئه صلوات الله وسلامه عليه. تقول: فما زلت بها حتى ردته معنا. وهكذا بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد حتى إذا كانت السنة الرابعة من عمره أو الخامسة وقع حادث غريب عجيب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله أي القلب في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي أعاده إلى مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني حليمة، فقالوا: إن محمدا قد قتل. إنهم رأوا الملك جاء إليه وشق صدره وأخرج قلبه، قتل. فخرجت حليمة مع زوجها ينظرون إلى مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوه قائما صلوات الله عليه وسلم ولكنه منتقع اللون، لأن هذا الأمر غريب بالنسبة إليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. عند ذلك خافت حليمة على النبي صلى الله عليه وسلم فردته إلى أمه، وبقي عند أمه إلى أن بلغ السادسة من عمره. وذلك أنه لما بلغ السادسة من عمره خرجت أمه به لتزور قبر والده، ونسيت أن أنبه أن والد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهو في بطن أمه، لم ير والده قط، وإنما ولد يتيما صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في الطريق من الشام إلى المدينة إلى مكة، فمات هناك ودفن. في السنة السادسة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم خرجت به أمه لتزور قبر أبيه، فزارت قبر أبيه، وكان معها في سفرها هذا جده عبد المطلب، وكذلك خادمتها أم أيمن. فبعد أن زارت قبر والده ورجعت إلى مكة، وهما في الطريق إلى مكة ماتت أمه صلوات الله وسلامه عليه في مكان بين مكة والمدينة يقال له الأبواء. فبعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأبي، صار صلوات الله وسلامه عليه في السادسة من عمره يتيم الأبي والأم صلى الله عليه وسلم، فكفله جده ورباه، ولكن أيضا ما تمت السنتان حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الثامنة من عمره، فمات جده عبد المطلب. عند ذلك احتضنه عمه أبو طالب ورباه بعد ذلك حتى بلغ سن الرجال صلوات الله وسلامه عليه. وقد قام أبو طالب بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير قيام، وكان ربما قدمه على ولده. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام في التجارة، ووقعت له هناك حادثة غريبة، وهذه الحادثة تتمثل في أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مخرج به إلى الشام مر على راهب يقال له بحيرة في مكان يقال له بصرة. فهذا الراهب اسمه جرجيس لما نزل به أبو طالب ومن معه أكرم ضيافتهم ثم قال من معكم؟ قالوا نحن. قال ما معكم أحد آخر؟ قالوا معنا صبي عند متاعنا. قال ائتوني به. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بحيرة الراهب نظر في وجهه وكان يعرف أن هذا الوقت وقت خروج نبي، ثم بحث فوجد خاتم النبوة. وخاتم النبوة هذا عبارة عن ورمة في كتف النبي من خلف صلى الله عليه وسلم عليه بقدر البيضة. يقول بحيرة لأبي طالب إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا وخر بذلك، أي ساجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تسجد هذه إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة، إنا وجدناه في كتبنا. فرآه فوجده كذلك فقال لأبي طالب ارجع به فإني أخاف عليه اليهود أي في الشام. فرجع به إلى مكة وحضر صلوات الله وسلامه عليه حلف الفضول، وذلك حين بلغ 15 من عمره. وهذا الحلف تداعت إليه بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تيم، اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي وذلك لسنه وشرفه، وتعاقدوا على ألا يجدوا مظلوما بمكة سواء كان من أهلها أو من غيرهم إلا نصروه وأخذوا له حقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك حضرت حلف الفضول ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، وما أحب أن لي به حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمراء التي تشتاق إليها نفوس العرب وتحبها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة يرعى الغنم، وذلك مقابل قراريط أي أموال قليلة لأهل مكة. عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران مكان قريب من مكة، يقول ونحن نجني الكباث، كباث ثمر الأراك اللي هو السواك، يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه. قال فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم، يعني هذه الأشياء لا يعرفها إلا رعاة الغنم. قال كأنك رعيت الغنم؟ قال نعم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه وأنت؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه الإمام البخاري في صحيحه. قال أهل العلم لعل الحكمة من إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، لأن في مخالطتها أي الغنم ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ودفع عدوها عنها ألفوا من ذلك الصبر على الأمة. وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر. وبعد رعي الغنم اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة، ولما بلغ خديجة ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم من كريم الأخلاق والأمانة بعثت إليه وعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام. وخديجة هي بنت ويلد من أشراف قومها من بني مخزوم من قريش طبعا، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بمال لها إلى الشام مع غلام لها يقال له ميسرة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بمالها وتاجر لها ولما رجع إلى مكة أخبرها ميسرة بما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من كريم خلقه وحسن تعامله وما كانت من بركة وقعت له صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا جعلها تعجب به فتحدث عن إعجابها به مع صديقاتها. وكان ممن تحدثت معها به صديقة لها يقال لها نفيسة، فذهبت نفيسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يتزوج خديجة، فقبل صلوات الله وسلامه عليه وذهب مع أعمامه إلى عمي خديجة وتم الزواج. وكانت سنها على المشهور 40 سنة، وكان سن النبي صلى الله عليه وسلم 25. وقد أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ولم يتزوج عليها في حياتها أبدا، ورزقه الله تبارك وتعالى منها الولد، فولدت له عبد الله والقاسم وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 من عمره وقع أمر مهم، وهو أن قريشا قررت إعادة بناء الكعبة، وذلك أن الكعبة قد تساقطت بعض حجارتها وكان قد جاءها سيل شديد أثر في بنيانها كثيرا، واختلفوا هل يرممون البيت أو يهدمونه ويبنونه من جديد، فمن قائل يهدم ويبنى من جديد، ومن قائل بل يرمم، وذلك أنهم خشوا إذا هدموا البيت أن يصابوا بأذى، وذلك أن أمر أبرهة قريب جدا، وكثير منهم قد يعني عاصروا وقت أبرهة وعرفوا ونظروا ما وقع لأبرهة وجيشه حين أرادوا ذلك البيت المقدس عند الله تبارك وتعالى. فقام الوليد بن المغيرة وقال والله لنهدمنه ولنبنينه من جديد، فقالوا إنا نخاف أن نصاب بأذى، فقال وأي أذى وأنتم إنما أردتم الخير، قالوا فابدأ أنت، قال نعم. فجاء الوليد إلى الكعبة ورفع الفأس وقال اللهم لن ترع، يعني لا تخاف يا رب، لا تخاف يا رب، لا نريد إيذائك وإنما نريد الخير. وهذا لا شك يدل على جهلهم بالله تبارك وتعالى. الشاهد أنه بعد ذلك قام فضرب ثم انتظر فلم يصب بأذى، فقال أيها الناس اهدموا، فقالوا لا حتى تصبح وأنت سليم، قال نعم. فذهب الناس إلى منامهم، فلما أصبح وإذا لم يصب بأذى فقاموا جميعا وهدموا البيت الحرام. ولكنه لما هدموا البيت وأرادوا إعادة بنائه قالوا لا يدخل في بنائه إلا مال طيب، فلا يقبل مال ربا ولا ميسر ولا مهر بغي ولا مال مسروق. وهذا شيء عجيب، هم على كفرهم يعرفون المال الحلال من المال الحرام. الشاهد أن المال الحلال الذي جمعوه كان قليلا لم يكفي لبناء الكعبة، فبنوا الكعبة على ما هي عليه الآن، ثم جعلوا هذا السور أو هذا القوس الذي نراه والذي يسميه كثير من الناس حجر إسماعيل. وليس لإسماعيل عليه الصلاة والسلام حجر، بل هو الحجر أو الجدر كما كان يسميه أهل مكة، وهذا الحجر يعتبر من مكة 6 أذرع من الميزاب إلى الحجر، هذه كلها تعتبر من داخل الكعبة. ولذلك إذا أردنا أن نطوف حول الكعبة لا يجوز لنا أن نطوف من داخل الحجر، لأننا مطالبون بأن نطوف حول الكعبة لا أن نطوف في الكعبة. وكان للكعبة بابان، فجعلوا لها بابا واحدا، وكان الباب ملاصقا للأرض، فرفعوه حتى يدخل من شاء ويمنع من شاء. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ الجدر؟ قلنا هو الحجر. قال نعم. قالت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. وهذا رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. وذلك من النبي صلى الله عليه وسلم عين الحكمة، إذ أن قريشا ستقول انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يدعي أنه مرسل من الله، أول ما فتح مكة هدم بيت الله. ولذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة أن يؤخر هذا الأمر. ولكن هل تأخر هذا الأمر كثيرا؟ إنه لم يتأخر كثيرا، وذلك أنهم في خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك سنة 40 من الهجرة، سنة 65 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو سنة 64. قام عبد الله بن الزبير فأدخل الحجرة في الكعبة ووسع الكعبة وأطال بنيانها وأنزل الباب إلى الأرض وجعل للكعبة بابين، كل ذلك كما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث رواه لنا الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. قال عطاء: إن عبد الله بن الزبير جمع الناس فقال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها. وذلك بعد أن ضربت الكعبة أراد عبد الله بن الزبير أن يصلحها رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فقال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فابن عباس كان رأيه أن تترك الكعبة ولا يدخل الحجر فيها وأن ترمم فقط. فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، أي يجدده من جديد، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد إليها أمر من السماء. أيضا خشوا أن يقع أمر من السماء إذا أراد أحد أن يهدم الكعبة. فصعد رجل وألقى من البيت حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء فتابعوا فنقضوا البيت حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال عبد الله بن الزبير: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه 5 أذرع كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر حتى أبدأ أسا نظر الناس إليه، يعني الأساس، أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع، يعني عبد الله بن الزبير زادها طولا وعرضا رضي الله عنه وأرضاه. وجعل للكعبة بابين، أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير، وذلك سنة 73 من الهجرة، على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، أي بما فعل ابن الزبير ببيت الله تبارك وتعالى، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس، أي على أساس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد من طوله فأقره، أي من ارتفاع الكعبة أقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وعاده إلى بنائه. وهذا أمر عجيب. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه نفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الملك بن مروان لما استخلف ظن أن عبد الله بن الزبير إنما زاد هذا من عند نفسه، فأمر بنقضه وأعاد الكعبة كما كانت زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان قال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب، يعني عبد الله بن الزبير، سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن قومك حديث عهد بجاهلية. فقال الحارث: بلى أنا سمعته منها. فقال عبد الملك: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. وأنه كذلك قال: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين، النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: وهل تدرين لما كان قومك رفعوا الباب؟ قالت: قلت لا. قال: تعززا ألا يدخلها إلا من أراد. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي، أي يصعد الدرج، حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. فقال عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت عبد الملك ساعة بعصاه، أي صار يضرب بالعصا في الأرض، ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل. وقال كذلك: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وفي عهد الدولة العباسية، قيل في عهد المهدي أو الرشيد أو عهد أبي جعفر المنصور، أراد الخليفة أن يعيد بناء الكعبة وأن يدخل الحجرة فيها مرة ثانية، فسئل الإمام مالك، سأله الخليفة، قال: ما تقول؟ فقال الإمام مالك: لا تفعل. قال: لما؟ قال: أخشى أن يتخذه الملوك لعبة، هذا يهدم وهذا يبني. فتركه أي الخليفة، وبقي البيت على حاله إلى يومنا هذا. فإن قال قائل: فهل نعيده الآن ونبنيه كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ونجعل له بابين، ونجعل بابه في الأرض، وندخل الحجرة فيه كما أراد النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ فنقول: هذا مصيره إلى أهل العلم، هم الذين، العلماء هم الذين يتكلمون في هذا الأمر، يجتمعون ثم ينظرون في هذا الأمر، فإن رأوا ذلك فالأمر إليهم، وليس لنا أن نتكلم في هذا. بعد أن بنت قريش الكعبة وجعلت القوس الذي هو الحجر كما قلنا، أرادوا وضع الحجر الأسود في مكانه، فتنازعوا، كل يريد أن يتشرف بوضع الحجر في مكانه، فقالوا: نحكم فينا أول داخل علينا. فقدر الله تبارك وتعالى أن يكون أول داخل عليهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: هذا الأمين. فنزع رداءه وطلب من رؤساء القبائل أن يحمل كل واحد منهم من طرف، حتى وصل الحجر إلى الكعبة، ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه في مكانه. وقد جاء في الحديث أن الحجر الأسود نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، رواه الإمام الترمذي في جامعه. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 من عمره، امتن الله تبارك وتعالى على الإنسانية أجمع بمبعثه صلوات الله وسلامه عليه، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تحدثنا عن قصة مبعثه صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي كضوء النهار كما رآها تقع صلوات الله وسلامه عليه. ثم حبب إليه الخلاء أي الوحدة، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، يعني يتعبد في هذا الغار الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله، أي قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك من الطعام والشراب ما شبه ذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، وهكذا حتى جاءه الحق. والحق هنا يحتمل أن يكون جبريل، ويحتمل أن يكون الأمر الحق، أي جاءه الأمر الحق وهو البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يستطيع القراءة ولا يعرفها صلوات الله وسلامه عليه. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عنه بقوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، رواه البخاري ومسلم. فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، أي ضمني ضما شديدا، حتى بلغ مني الجهدة، أي التعب، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. يقول: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدة، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. تقول عائشة رضي الله عنها: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، أي من الخوف صلوات الله وسلامه عليه. الأمر غريب، يأتيه الملك في هذا المكان الموحش المظلم في الليل ويضمه هذا الضم الشديد، فأوقع هذا خوفا في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خوف فطري لا يضره شيئا. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، وذلك أن الخائف يشعر بالبرد والرعشة فيحتاج إلى أن يتلحف ويتغطى حتى يذهب عنه ما يجد من الرجفة. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال: لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة، وهي المثبتة وهي التي اختارها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. هذا الكلام من خديجة تبدأه بالنفي ثم بالقسم: والله ما يخزيك الله أبدا، وتؤكده بقولها أبدا. كل هذا دليل على ثقة هذه المرأة بربها تبارك وتعالى ومعرفتها الحق بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب الذي من أجله بنت هذا الكلام هو ما ذكرته بعد ذلك، قالت: والله لا ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة، الكل هو الذي لا يستطيع أن يستقل بأمره يعني يساعده، وتكسب المعدوم الذي ما عنده شيء تعطيه، وتقري الضيف تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق أي على مصائب الدنيا تعين عليها. كأنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هذه صفاته لا يمكن أن يقع الخزي من الله عليه أبدا، لأن هذه الصفات صفات كمال. فقال قالت والله ما يخزيك الله أبدا. ثم انطلقت به حتى أتت به ورقة ابن نوفل وهو ابن عم لها وقيل هو عمها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، يعني اتخذ النصرانية دينا، وذلك أن قريشا كانت على الشرك على الوثنية، وكان هناك بعض النصارى وهم أقرب الناس إلى الحق في ذلك الوقت. تقول وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني. الكتاب العبراني يعني التوراة والإنجيل، وسميت اللغة باللغة العبرانية نسبة إلى عبورهم النهر. قالت فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، أي هذا الشيء هو الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى صلوات الله وسلامه عليه، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. جذعا يعني شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجه قومه، وذلك لأنه يرى صلوات أن قومه يحبونه حبا شديدا ولا يسمونه إلا الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذه قاعدة مهمة وأصل عظيم بنى عليه ورقة بن نوفل رأيه، وذلك أن كل الأنبياء أوذوا وعودوا، فمنهم من قتل ومنهم من طرد ومنهم من أوذي ومنهم من خوف، وهذا كثير. يقول لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. بعد ذلك توفي ورقة ابن نوفل رحمه الله تبارك وتعالى وفتر الوحي، أي انقطع الوحي مدة طويلة. وهذه المدة قدرها أهل العلم بستة أشهر، وقال بعضهم إنها بلغت 3 سنين. الشاهد أن ورقة بن نوفل رحمه الله تعالى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشره بالجنة أو أخبر أنه من أهل الجنة، ولكن هل كان صحابيا؟ الصحيح أنه لم يكن صحابيا، وذلك أنه لم يدرك الرسالة لأنه مات بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل تبليغه صلوات الله وسلامه عليه. ولا بأس هنا أن نذكر أنواع الوحي. أنواع الوحي 6 كما قال أهل العلم، منها الرؤيا الصادقة وهي كانت مبدأ الوحي، وهي كانت مبدأ الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم القسم الثاني وهو ما كان يلقيه الملك في روع النبي وقلبه صلوات الله وسلامه عليه، كقوله صلوات الله وسلامه عليه إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والقسم الثالث أنه كان يتمثل الملك رجلا فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعيا عنه، كما في حديث جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه. الرابعة أو القسم الرابع أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان هذا أشده عليه حتى أن جبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. القسم الخامس أن يرى الملك في صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها فيوحي إليه ما شاء. والصورة السادسة ما يوحيه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة ملك. وبعد أن تكلمنا عن الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى لنبيه وبشره به أنه رسول من عند الله صلوات الله وسلامه عليه، ننبه هنا إلى أهل مكة وكيف وصل إليهم الشرك، وهل كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو لا. كانت خزاعة هم ولاة البيت الحرام قبل قريش، وكانوا يتوارثون الولاية على البيت كابرا عن كابر، واستمرت على ولاية البيت أي خزاعة 300 سنة، وقيل 500 سنة. وفي زمانهم جلبت الأوثان إلى مكة على يد زعيمهم عمرو بن لحي، وكان قوله فيهم كالشر المتبع لمكانته عندهم. وكان عمرو بن لحي هذا قد خرج إلى الشام، فرأى أهل الشام يعبدون الأصنام، فقال: ما هذه الأصنام التي تعبدون؟ قالوا: هذه أصنام نعبدها، نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال: ألا تعطوني منها صنما أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته فأطاعوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أي أمعاءه، يجر أمعاءه في النار. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. وكانت العرب تتوارث دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن لطول العهد نسوا كثيرا من تفاصيل الشرع، واستمر هذا الأمر وهو رئاسة خزاعة على البيت الحرام حتى قام قصي ابن كلاب بالزواج من ابنة رئيس خزاعة، ثم بعد ذلك استعان بالعرب على قتال خزاعة فهزمهم وأجلاهم عن مكة، وتسلم قصي الرئاسة. وقصي كما هو معلوم من قريش. وإما بقي عند العرب من العبادات التي كانت على دين إبراهيم صلى الله عليه الحج، فكانوا يطوفون ويسعون ويقفون في عرفات ومزدلفة ويهدون البدنة، ولكنهم صاروا يقولون في تلبيتهم بعد بعد العهد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك، ملكته وما ملك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام. قال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال ابن كثير: من ذلك ما كانوا ابتدعوه من الشرائع الباطلة الفاسدة التي ظنها كبيرهم عمرو بن لحي قبحه الله مصلحة ورحمة بالدواب والبهائم، وهو كاذب مفتر في ذلك. ومع هذا الجهل والضلال اتبعه هؤلاء الجهلة الطغام فيه. قال الله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. والبحيرة هي التي كانوا يبحرون أذنها، أي يشقونها ويجعلون لبنها للطواغيت ويمنعون الناس منها. وأما السائبة فهي البعير يسيب فلا يحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبه أحد، ويكون كذلك للآلهة. وأما الوصيلة فهي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى فتكون لهم، وإن ولدت ذكرا فهو للآلهة. وأما الحام فهو الفحل إذا أنتج من ظهره 10 ترك فلا يركب ولا يمنع من رعي. وتابعه أهل مكة، أي تابعوا عمرو بن لحي في أكثر من ذلك كما يقول حافظ بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: بل قد تابعوه فيما هو أطم من ذلك وأعظم بكثير، وهو عبادة الأوثان مع الله عز وجل، وبدلوا ما كان الله بعث به إبراهيم خليله من الدين القويم والصراط المستقيم من توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وتحريم الشرك، وغيروا شعائر الحج ومعالم الدين بغير علم ولا برهان ولا دليل صحيح ولا ضعيف، وابتدعوا في ذلك من واتبعوا في ذلك من كان قبلهم من أمم المشركين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيثا تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وهم الخدم وحجار يذبح لها ويطاف حولها، ومع هذا كله يعرفون فضل الكعبة. أما تلك الآلهة فكانت لقريش العزى وهبل، وكانت اللات لثقيف، وكانت منات للأوس والخزرج، وكان ذو الخلصة لدوس. بعد أن أوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبشر صلوات الله وسلامه بأنه نبي، وبعد انقطاع الوحي الفترة التي ذكرناها وعاد إليه مرة ثانية، صار صلوات الله وسلامه عليه يدعو المقربين إلى دين الله تبارك وتعالى. فكان أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الغلمان علي بن أبي طالب، ومن الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، ومن العبيد بلال بن رباح. جاء في صحيح البخاري من حديث همام بن الحارث عن عمار بن ياسر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. وأسلم على يدي أبي بكر الصديق، الزبير بن العوام، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة، وهو حينئذ مستخفي، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما النبي؟ قال: رسول الله. قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بما أرسلك؟ قال: بأن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكسر الأصنام، وتصل الأرحام. قال: قلت: نعم ما أرسلك به، فمن اتبعك على هذا؟ قال: حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا. قال: فكان عمرو بعد ذلك يقول: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. قال: فأسلمت. قلت: فأتبعك يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إلحق بقومك، فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني. وروى أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقد فر من المشركين، فقال: عندك يا غلام لبن تسقينا؟ قلت: إني مؤتمن ولست بساقيكما. فقال: هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد، أي لم يجامعها الفحل بعد؟ قلت: نعم. فأتيتهما بها، يعني ائتنا بجذعة ليس فيها لبن. يقول: فاعتقلها أبو بكر، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرعة ودعا، فحفل الضرع، وأتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها، ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني، ثم قال للضرع: أقلص، فقلص، أي رجع كما كان. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن. فقال: إنك غلام معلم. يقول: فأخذت من فيه 70 سورة ما ينازعني فيها أحد، أي من فمه. وكذلك ممن أسلم في أول الأمر أبو ذر الغفاري، وقصته كما يلي. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري قال: خرجنا من قومنا غفار وهم يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، يعني أنه يخونه في أهله. فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له، يعني قال لنا وذكر لنا ما قيل له. فقلت له: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، أي بتصديقك هذه الأخبار، ولا جماع لك فيما بعد، فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها. الصرمة هي الناقة، يقول: فتركنا خالنا وسرنا بعد أن اتهمنا هذا الاتهام الباطل أو صدق الناس فينا. يقول: وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي. يقول: فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، أي قريبا من مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتيا الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها. يعني أن أنيس كان شاعرا، فجاء إلى قريب مكة ففاخر الناس بالشعر، ثم احتكموا على ناقة مقابل ناقة، ثم احتكموا إلى الكاهن فحكم لأنيس أنه أشعر، فأخذ الصرمة الثانية، أي الناقة الثانية، أي كسب ناقة في المغامرة بالشعر. قال أبو ذر للراوي عنه وهو عبادة بن عبد الله بن الصامت، قال: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قلت، يعني عبد الله بن الصامت يقول لأبي ذر: لمن؟ قلت: لله. قلت: فأين توجه؟ يعني إلى أي قبلة؟ قلت: أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس، يعني خفاء كأني يعني كساء، كأني ثوب، يعني من ضعفي وتعبي سقطت ونمت، لا حركة في. قال أبو ذر: فقال لنا أخي أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني، أي ابقى مع أمي حتى أذهب وأرجع. يقول: فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي، يعني تأخر، ثم جاء. فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيت بمكة رجلا على دينك يزعم أن الله أرسله. قال أبو ذر: فقلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر. يقول: وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، أي على أنواع الشعر وأوزانه. يقول: فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، أي ليس بشعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال أبو ذر: قلت لأنيس: فاكفني حتى أذهب فأنظر، أي ابقى أنت مع أمي حتى أذهب أنا وأنظر. قال أبو ذر: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، أي ذهبت إلى رجل أرى أنه ضعيف فيهم. يقول: فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار إلي وقال: الصابئ الصابئ، يعني يشير علي بأني أنا الصابئ. يقول: فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم، المدرة الحجارة من الطين وعظم، يقول: حتى خررت مغشيا علي من الضرب. يقول: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، يقول: لما وعيت وصحيت بعد هذا الضرب وقفت كأني نصب أحمر، أي كأني علامة حمراء من كثرة الدماء التي على جسدي. يقول: فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت يا ابن أخي، يقول عبد الله بن صامت، يقول: ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. ما كانوا يطعمونه لأنه يتهمونه بأنه صابئ، يعني مثال هذا يعذب. يقول: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني انثنت طاقات بطني، اللحم البطن صار على بعضه، كل هذا من ماء زمزم. يقول: وما وجدت على كبدي سخفة جوع، أي ما شعرت بالضعف بسبب الجوع، أنه جلس شهرا كاملا لا يشرب إلا ماء زمزم. قال: فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، يعني مضيئة منورة إذ ضرب على أسمختهم، أسمختهم يعني أصمختهم أذانهم، يقول إذ ضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد، يعني الناس كلهم نيام. يقول وامرأتين منهما تدعوان إسافا ونائلة، يعني رأيت امرأتين تدعوان إسافا ونائلة، إساف صنم ونائلة صنم. يقول فأتتا علي وهما في طوافهما فقلت أنكحا أحدهما الأخرى، يعني يستهزئ بآلهتهما. يقول أنكحوا إسافا من نائلة، زوجوا إسافا من نائلة. يقول فما تناهتا عن قولهما، ثم انطلقتا تولولان أي تصيحان وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا، أي لو كان أحد هنا يقوم فيدافع عنا وعمن آذانا. يقول فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان، قال ما لكما؟ قالتا الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لكما؟ قالتا إنه قال لنا كلمة تملأ الفم أي عظيمة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو ذر حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى، فلما قضى صلاته صلوات الله وسلامه عليه يقول أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام، قال فقلت له السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليك ورحمة الله، ثم قال من أنت؟ قال قلت من غفار، قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار، فذهبت آخذ بيده يعني أرفع يده عن جبهته. يقول فقدعني صاحبه أي منعني ودفعني صاحبه وكان أعلم به مني، ثم رفع رأسه وإن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال متى كنت هاهنا؟ قال قلت قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع، يعني ما أشعر بجوع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر يا رسول الله إذن لي في إطعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، الزبيب اللي هو العنب. يقول وكان ذلك أول طعام أكلته بها. يقول ثم غبرت ما غبرت أي بقيت ما بقيت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، أي وجهت لي يعني أريد جهتها، أراني الله جهتها أي أني أسافر إلى يثرب أو أهاجر إليها صلوات الله وسلامه عليه، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. يقول فأتيت أنيسا فقال لي ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. يقول فأتيت أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. يقول فاحتملنا أي ارتحلنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم، وكان يأمهم إيماء ابن رحضة الغفاري، يعني الإمام رجل اسمه إيماء ابن رحضة الغفاري. يقول وكان سيدهم. يقول وقال نصفهم أي النصف أسلم وبقي النصف، وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي أي أسلمت غفار كلها. يقول وجاءت أسلم أي قبيلة أسلم فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وكذلك من الذين أسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، وهذا قصته أنه كان سيدا مطاعا شريفا في دوس في اليمن، وكان قد قدم مكة فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه. قال الطفيل بن عمرو: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت، أي قررت، على أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، أي وضع قطنا في أذنيه حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فرقا أي خوفا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. يقول: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. قال: فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. قال: فسمعت كلاما حسنا. قال: فقلت في نفسي: واثق لأمي، والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فدخلت عليه فقلت: يا محمد، إن قومك قالوا لي كذا وكذا. قال: فوالله ما برحوا بي يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعت قولا حسنا، فأعرض علي أمرك. قال: فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه، ولا أمرا أعدل منه. قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت: يا نبي الله، إني امرؤ مطاع في قومي، وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com